أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. الحديث والكلام لا يزال فيما تقدم. انتهينا بحمد الله معكم في المقدمة الأولى أو الأصل الأول الذي ذكره المصنف. ذكر المصنف قلنا أن دور الدين الإلهي في حياة الإنسان. دور الدين كما أشرنا هنا كما قل يريد أن يثبت هذه الحقيقة. حقيقة ماذا؟ حقيقة أهمية الدين والبحث عن الدين. أيضا قلنا بالأمس أن هذا البحث أيضا هو جواب لتساؤل لماذا هم نبحث عن الله. نفس الكلام، البحث عن الدين، البحث عن الله أيضا يكون جواب عن تساؤل آخر في علم الكلام الحديث أو علم الكلام الجديد، وهي ماذا، ما هي توقعات البشر من الدين، ما هي معطيات الدين للبشر. قلنا نحن فيما تقدم ذكرنا أمور ثلاثة: أن الدين يقوم الأفكار ويهذب العقائد وينقيها من الأوهام والخرافات، هذا الأمر الأول وضحناه. الأمر الثاني أن للدين قدرة على تنمية الأصول الأخلاقية. الأمر الثالث هو تحسين العلاقات الاجتماعية، صحيح؟ وقلنا عطفا على سؤالكم أمس بأنه فرق بين تنمية الأصول الأخلاقية على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع، لأنه حتى لو كان الإنسان لوحده في هذا الكون هم عنده يحتاج إلى منظومة أخلاقية تدير علاقته مع نفسه، فضلا عن علاقته مع الله، وشرط اللي يكون ويا بشر ويا جماعة حتى لو كان لوحده. هو لطيفة عن الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: ما أستوحش أو ما استوحشت إذا كان القرآن معي ولم مضمون ولم يكن أحد معي، حتى لو كنت أنا بس والقرآن وحدي ما استوحش. عرفت؟ هو نحن من باب الاستدراك وتعميق للبحث جيد أذكر لكم يعني بعض الأمور التي هم أيضا إذا تبوا تسجلوها سريعا وبيجي بعضها طبعا، ولكن باب مثلا إضافة واستدراك على البحث. وجدت بحث لطيف باب الفائدة، أنه يعني أيضا هو في نفس الصدد، يعني لماذا نبحث عن الدين، لماذا نبحث عن الله، لماذا أو ما هي توقعات البشر من هذا الدين أو ما شاكل ذلك. أولا إذا بتضيفوها بسريع ووضحها بشكل مختصر طبعا، يعني تعميق وعطفا على البحث السابق، هازلنا في الأصل الأول. أولا البحث في العقيدة يساعد أو يساعد على فهم الحياة. أنت لما تبحث عن عقيدة صحيحة تساعدك على فهم هذه الحياة، على هدفية هذه الحياة، على مصير هذا الإنسان. واضح؟ لأن كما قلنا العقيدة هي النظرة الكونية وهي الرؤية الكونية كما هم أشرنا بالأمس. إذا البحث عن العقيدة بطبيعة ماذا يورث للإنسان؟ يورث أنه أو يورث له فهما صحيحا يساعده على تحديد مصيره، فهم هذه الحياة، هدفية هذه الحياة، وهذا بطبيعة الحال يورث حالة من الاطمئنان ومن الراحة عند الإنسان وما شاكل ذلك. هذا أولا، يعني كما قلت تبعا لهذه الأبحاث تقدمت. الأمر الثاني الذي يفيدنا في البحث عن الدين أو عن الله سبحانه وتعالى، وهذا يأتي إن شاء الله، هو أن البحث عن العقيدة الصحيحة سوف يدفع لنا ماذا اللي نسميه دفع الضرر المحتمل، هذا ما راح أشرحه لأنه سوف يأتينا إن شاء الله. هذا أيضا مفيد. الأمر الثالث الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى عندما تتضح معالم هذه العقيدة عند الإنسان وفق الأدلة العقلية والبرهانية الصحيحة وما إلى ذلك، ويكون قاطع بعقيدته ويقطع بوجود الله ويجزم واليقين، هني اليقين كما قلنا اليقين المزدوج اليقين المركب، هذا اليقين يورث حالة الاطمئنان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واضح هذا المطلب عليه السلام. إذن لابد أن نلتفت إلى هذه النقطة. نسيتنا عطفا على ما تقدم، يعني ما موجود في الجهاز، موجود في الكتاب أصلا، هذا تعميق للبحث السابق. يعني قلنا بأنه من فوائد البحث عن الدين والبحث عن الله، أولا قلنا يساعدنا في فهم هذه الحياة بشكل صحيح والهدف منها. الأمر الثاني أنه يبعد عنا القلق وبتعبينا يدفع عنا الضرر المحتمل، وهذا سيأتي إن شاء الله توضيحه لاحقا. الأمر الثالث قلنا أن الاعتقاد بالله ماذا يبعث لنا؟ الطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. رواية لطيفة تنقل في التاريخ أو قصة تاريخية، أحد أبناء أتات مكة المكرمة أيام النبي صلى الله عليه وآله، واحد من بيوتات مكة الكبيرة اللي كانت تحارب النبي صلى الله عليه وآله، يوجد شاب من راح اسمه من ذهني، شاب صغير في السن في انفوان شبابه، آمن بالنبي صلى الله عليه وآله، فحارب أمه وأبوه وإخوانه وأهله، يعني كل المحيط ضغطوا عليه بالترهيب والترغيب لكي يترك دين النبي. قال هذا تبي فلوس نعطيك أكثر، تبي أحسن شيء نعطيك، تبي تصير كذا، أبدا. وما فاد، وعذبوا ومنعوا عن الطعام، حجروه في غرفة لوحدة، حبسوا وبخوا كذا، ما استطاعوا أن يزيلوا عن الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وآله. فلما خلاص بعد أسقط في بما في أيديهم، تعبنا ماكو شيء، ماكو بعد طريق للضغط عليه، ترغيب وسوينا ترهيب وسوينا ولم تنجح ولم يكن هذا مثمر. فحين التفاوض بتعبيرنا يسألوا ليش، يعني أنت ليش النتيجة شاب أنت تعالى الحياة رقبنا لماذا لا تترك هذا الدين الجديد، لماذا تترك هذا النبي؟ قال لهم هذه الكلمة لطيفة، قال إن محمدا صلى الله عليه وآله، إن محمدا أعطاني السكينة. هذا الطمأنينة، هذا اليقين، هذا البصيرة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إن محمدا أعطاني السكينة. واضح؟ فبالتالي الإنسان واقعا يتحمل المصائب، يتحمل الضغوط، يتحمل كذا، يتحمل في هذه الحياة نتيجة هذا الاطمئنان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيضا من الأمور التي هم ذكرناها بالأمس، كما قلنا أن التسلسل يختلف، أن الاعتقاد بالله والبحث والوصول إلى العقيدة الحقة هو خير دعامة للأخلاق، كما قلنا رصيد يدعم أخلاقية الإنسان، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع، وشرحنا بالأمس. الأمر الخامس أيضا الاعتقاد الحق ضمان لتنفيذ القوانين الإلهية في الأرض، العدالة، قوانين بعد مثلا حدود، قصاص، دفع المظالم وما شاكل ذلك، يحتاج الإنسان إلى هذه يحققها الدين. أيضا الأمر السادس الاعتقاد بالعقيدة الحقة تثبت لنا أن العالم يحتاج إلى من يدبره ويقوم بتنظيمه. فالاعتقاد الحق يعني اعتقاد أن هناك مو فقط إله موجود وخالق، بل هناك ماذا؟ مدبر لهذا النظام، مدبر. بل كما سيأتينا إن شاء الله في أبحاث لاحقة، لا يمكن الفصل بين الخالقية والربوبية، بل هما عملتا وجهان لعملة واحدة، يعني يستحيل أن يكون خالق وليس برب. وهذا بحث الفلسفي والعقل يأتي إن شاء الله في بحث صفات الله، مو بحثنا الآن. استحالة الفكاك المعلول عن من؟ عن علتي. فبيأتي الأمر السابع، دور الدين في الحياة. الدين دور في تنظيم حياة الإنسان الفردية والاجتماعية وكذا، المسائل الدينية الأخلاقية التربوية، تنظيم صلاتك، حجك مثلا، علاقاتك، عقودك، بيعك، شرائك، كل هذا من ينظمه؟ الدين. دولة الدين اللي مرتبط، يعني اللي هو أساس عقيدة حقه، كيف تنتظم حياة البشر فيها رقمة. أيضا العقيدة من المباحث العملية، بمعنى أنه كما العقيدة فيها البعد النظري هم تحث الإنسان على العمل، يعني مثل العلم يدعو إلى العمل. أيضا الأمر التاسع بأن الاعتقاد بالحقيقة الحقة تساهم في تطوير الحياة في جميع حقول الحقول الحقل الفردي، الحقل الاجتماعي، الحقل الزراعي، الحقل الاقتصادي، الحقل البيئي، الحقل الطبي، كل الحقول هذه التي تحيط بالإنسان ماذا يساهم في دعمها الدين وتطويرها وتشجيع عليها وما إلى ذلك. وذلك إحنا عندنا في بعض الأبحاث حتى سمع بعض الروايات أن بعض هذا اللي ما تراه أنت من صناعات وكذا كانت من شأن نفس الأنبياء. الأنبياء علموا الناس بعض الطرق، علموا الخياطة، علموا كيف يزرعوا، وعلمهم كذا، فكيف يتعاملون مع النجوم والكواكب، كيف يتعاملوا مع كذا. تطورت شوي شوي العلوم بركة من بركة أن الأنبياء بذروا هذه البذور. هذه واحدة من معطيات الدين، التطور العلمي والتكنولوجي، وهذا التطور كل ناتج من بركات وجود من وجود الأنبياء، اللي معناه أنه ماذا اللي هو ينشأ من، أو أن هذا اللي هو بمعنى أنه الإنسان عندما يعتقد بالعقل الحق يعتقد بهؤلاء الأنبياء، يكون هذا أثر الدين عليه وعلى المحيط بشكل عام. الأمر الآخر أو العاشر بأن الاعتقاد بالدين الحق يفرقك بين ماذا؟ من ينكر المعتقد الحق. يعني بعبارة أخرى، من يؤمن بأن هذه الحياة ليست هي النهاية، هذا أكمل رؤيته المادية من ذاك المادة الذي ماذا يقول أن الحياة هذه هي المادة، هذا العالم المختصر الصغير. هذا خطأ. في فرق بين إنسان يعتقد هذا الاعتقاد، يعني ذاك له رؤية مبتورة ناقصة، وهذا له رؤية ماذا؟ كاملة وتامة. البحث الأخير هو النقطة الأخيرة، ويأتي إن شاء الله التفصيل في هذه بعد، أنه الإنسان بركات الدين يعرف المنعم الحقيقي، وبالتالي يستطيع ماذا؟ أن يشكره، ولزميه شكر المنعم. وهذا بحث هو سوف يستعرضه في أخيرا، يعني في قصتي في نقطة أخرى. واضح المطلب؟ هذا تقريبا أحبت فقط تعميق وإشارة، وإن كان البعض أشرنا بالأمس، ولكن باب أنه إضافة بعض المطالب لمسألة المسألة المتقدمة. واضح المطلب إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في النقطة الأولى أو في الأصل الأول الذي ذكره من؟ الماتن حفظه الله. قال الدين والفطرة. خب، الدين كما تعلمون هو دين الفطرة. الدين هو دين من؟ الفطرة. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. لا يمكن الفصل عن الدين. أصلا تعبير السيد الإمام علي رحمه الله كلمة يقول كل عقائدنا وين مكنوزة؟ وين؟ في الفطرة. هذه تتفتق، هذه فطرة، كل الحقائق مدوجة في فطرة الإنسان. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. كل الحقائق موجودة، نسخة عن هذا العالم بكل ما فيه. فيك أنت أيها الإنسان، فيك العالم المادي، وفيك العالم المثالي، وفيك العالم العقلي، وبعض التعبير وفيك ما هو أعم منهما، وهو ماذا؟ الإنسان الكامل. عند كل الخلاف خليفة الله في الأرض هو الإنسان الكامل. هذا الإنسان الذي هو معجون إلهي مصنوع إلهي، اللي الله سبحانه وتعالى عنده يقول خلقناه علقة ومضغة وكذا، ثم ماذا يقول؟ فتبارك الله ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. شوف الله يعظم شأن الإنسان، خلق الإنسان على يديه، أنشأ بأحسن في أحسن تقويم. هذا الإنسان الله فطره على الحقائق وعلى المعارف وعلى التدين وعلى حب الاستطلاع، وكما سيدنا إن شاء الله واحد وعرم توضح الإنسان في وجوده مفطور، والفطرة مثل ما أخذها مثل الجلسة، يعني نوعية الخلقة، يعني الله خلقك بهذا المعنى، بهذه الحقيقة، بأنك مخزن للحقائق والمعارف تتجلى عند الإنسان وتتضح عندما يرجع إلى نفسه، عندما يرجع إلى الله. من عرف نفسه فقد عرف ربه. وبحث الفطرة إن شاء الله رح يأتينا مفصلا، أنا مو بحثنا، أنا في المقدمات، أنا رح يجينا إن شاء الله إذا صار مجال بعدين رح نستعرض بعض الأدلة منها في إثبات وجود الله، ما هو الدليل الفطري، هذا ما رح أخوضه الآن معنى الفطرة بالشكل الدقيق والمفصل وبحثها وتعريفاتها وشكل ذلك وماذا يراد منها، هذا بحث يأتي إن شاء الله. خب الدين كما قلنا هو دين الفطرة، والدين عبارة عن ماذا؟ عبارة عن رؤية كونية، تعبيرهم ما إيديولوجية، رؤية كونية يعني مجموعة العقائد الحقة، والأيديولوجية مجموعة النظم السلوكية التي ماذا؟ تسير هذا الإنسان نحو سعادته. واضح؟ هو الآن يبدأ المصنف هنا في مسألة، معي إخواني، في مسألة ماذا؟ يذكر مطلب من علماء النفس، وهذا هم تؤيده الشواهد، الروايات والشواهد وكذا، يذكر يقول بأن الإنسان أو النفس الإنسانية لها أبعاد أربعة. النفس الإنسانية لها أبعاد ماذا؟ لها أبعاد أربعة. البعد الأول، وطبعا كل بعد له آثار خاصة، يعني أبعاد الإنسان هو يأتي من هذا المصاح التعبير المطلب كأصل موضوعي محفوظ في محلي عند علماء الناس، ويرتب عليه أثر. يقول هذا الإنسان، النفس الإنسانية لها أربعة أبعاد، أو تتقوم على أركان أربعة، وكل ركن له آثاره الخاصة المترتبة عليه. الركن الأول أن الإنسان مفطور على حب الاستطلاع واستكشاف الحقائق. طبيعة الإنسان أن يبحث عن من؟ عن الحقائق سبحانه، ويبحث عن العلل، علل الأشياء. الإنسان مفطور، أمر فطري، أمر فطري، يعني مفطور عليه الإنسان، مخلوق على هذا المعنى، مجبولا إن صح التعبير على هذا المعنى. وإن كان بالجبلة الفطرة بحث تفصيلي وفارق، بحث في محله يأتي ربما. لكن شاهدي أن الإنسان فيه، بتعبير السليم عليه الرحمة بعض كتبه الأخلاقية، يقول أن الإنسان معجون في عجينته حب الكمال والهرب من النقص، حب الكمال والهرب من النقص، هذا أمر فطري. شو حتى اللي يبحث عن الأمور المادية، أحسن بيت وأحسن سيارة، هم خاضع تحت هذا الأمر الفطري، وهو أنه يتصور أن هذا هو كمال الله، ويهرب من ذاك الفقر كنقص مثلا، وكثير من هذه الأمور. حركة الإنسان هذا، أنت الآن مجيك للحوزة طلعت من الصبح وكذا وتتحمل المشاق والتعب، ما هو؟ إن عندك نازع فطري، ما هو؟ حب الكمال والهروب. سمي السليم عليه الرحمة يقول أحب الكمال هي الفطرة الأصلية، والهروب من النقص فطرة تبعية بتتبع لها. واضح؟ الأصل هو نزوع الإنسان نحو الكمال. نعم قد يشتبه الإنسان وين؟ في تشخيص مصداق الكمال، صور في الشهرة، في المال، في الثروة، في التسلط، في التحكم، صور في العلم، في العبادة، في اختلف، لكنه وفق هذا النزوع الفطري. إذن واحدة من الأمور التي فطر عليه الإنسان ما هي؟ وياك أنه يحب الاستطلاع، شنو الحب والكمال بالنتيجة؟ ترجع لحب الكمال فطرة الأصلية، كلها ترجع لهذه الحقيقة، أن الإنسان لماذا يحب الاستطلاع بالنتيجة؟ أنه هذا كمال من الكمالات التي يسأل إليها، لأن الإنسان يبحث عن حقائق الأشياء، يبحث. يقولون حتى هذا الطفل لما تشتري له لعبة، ليش الأطفال يقولون يكسرون الألعاب أو يفتحها ويكسرها أو كذا؟ يقول هم ناتج نزوع هذا الفطر عندي، يريد يبحث ويش داخله، وش هذا موجود في الداخل، يبحث عنه، حركة فطرية، واضح؟ فإذا هو الإنسان إذا مفطور على حب الاستطلاع، ولا شك ولا ريب أنه يسعى ماذا؟ لبحث عن علل الأشياء، فيقول أنا مخلوق، أنا لم أكن ثم كنت، هذا الكون لم يكن، إذا فيبحث عن خالقي عن، فيتحرك، فيحركه هذا العامل الفطري نحو معرفة الله واستكشاف الحقيقة. هذا بالنسبة للأمر الأول. الأمر الثاني إخواني حب الخير. الإنسان أيضا مفطور على حب ماذا؟ حب الخير والنزوع إلى الخير، طبيعة الإنسان، الله أوجده بهذا أنه جهاز يسعى إلى الخير. نعم تأتي الموانع تمنعه، الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله، ولكن فأبواه وهم يمهي ماذا يهودان يمجسان ينصران إلى آخر، يعني غير مسار، حرف عن المسار. البيئة تأثر، المجتمع يأثر، أفكار تأثر، فلذلك يقولون بأنه الإنسان مفطور على حب الخير، ميانا للخير. شو أنت حتى الأطفال فيما بينهم يعني بيناتهم شو على صغرة على كذا، إذا يشوف خطر على الطرف الآخر ينزعج مثلا، يحاول يدافع عنه كذا، سبحان الله. وهكذا نعم إذا تتغير ثقافة هذا الإنسان، صار أناني، صار إنسان كذاتي بتعبيرنا كذا، بحث آخر. أيضا إذا هو الإنسان محب على هذا الركن الرابع الثاني من أركان معرفة النفس عند علماء النفس، وهذا هم عليه شواهد وروايات وكذا. إذا حب الخير والنزوع عن من؟ والنزوع والابتعاد عن الشر والانزجار عن الشر. وهذا بلا شك يعتبر ركين وأساس للنزعة الأخلاقية عند من؟ عند الإنسان، اللي حين سموه مثلاً الضمير، محكمة الضمير عند الإنسان، سبحان الله، من أعظم المحاكم التي أوجدها الله للبشرية، ما هي؟ محكمة الضمير، أن الإنسان تحاكمه ضميره، حتى لو كان ملحد، حتى لو كان ينكر وجود الله وينكر العالم الآخر وينكر وينكر وينكر، لو سوى جريمة يبقى ماذا؟ ضميره يعني، شو سوى؟ شلون؟ نعم، بعضهم يحاول يتعالى على هذا النداء، يتجاهله، يدسه في التراب، بعضهم لا يستجيب له ويتأثر ويحاول يتلاشى، حتى لو كان ما أصلا ما يؤمن بوجود الله، حتى لو كان ما يؤمن بوجود العالم الآخر، طبيعة الإنسان، حتى يقال بأن هذا اللي رمى القنبلة الذرية على هيروشيما في اليابان، هذا اللي قتل ما يقول 50,000 قتل، ما دي أكثر، ما دي كان والله ضابط أمريكي يعني شجعه وعطاه يعني ورغبه بأنه راح تنال هذه الرتب العالية، وصعدوا في الرتب العسكرية وينال ما ينال وغير الجوائز المادية وكذا، خلع وراح رماها. لما جت التقارير عن الفجائع اللي صارت، آلاف اللي راحت، تشويهات اللي صارت، يقول لك خلاص مثل ما يقول ضغط الضمير عليه سوى فيه، فقد صواب استجن، فقد عقل، ما تحمل يعني وهكذا يعني ذاك اللي يوصل إلى مراحل من الفسد إذا لا يتأثم بالطبقات والله ذاك. نعم ما كانوا في بداية كذي، لكن من نتيجة التدرب على القسوة وعلى التجاوزات الشرعية جعلتها في بعدين مثل تعبيرنا يعني صح التعبير صارت له طبيعة ثانية نحو الشر، وإلا واقعا هو ما خلق هكذا ولم يكن هو هكذا أساسا، واضح. يقال أن واحد من خلفاء بني أمية كان ويقول عن نفسه عندما كنت لم عندما كنت شابا وعندما كنت بعيد عن السلطة وكان أباها وأجداد مسكين الحكم والسلطة كان حليف القرآن، كان كثير ما يقرأ القرآن في مسجد النبي ويتعبه، بل يقول كنت أخاف أن أطأ على الذاب يعني على النبي، أخاف أن هذه نملة. لكن لما وصلت السلطة أسهل ما عليه يصير فسك الدماء، حتى لما جاءه في أله وقيل أن فلان أو أن أباك توفي وكذا الآن أنت الحاكم، يقولون أغلق القرآن وقال هذا آخر العهد، خلاص سكر، خلاص أنت يدري السلطة مسائل السلطة والحكم وكذا تحتاج مثل النوعية في نظرهم من القسوة والسيطرة وانفتاح الإنسان نحو الشهوات وكذا والعياذ بالله. إذن الإنسان واقعا في وجوده ووجدانه ماذا؟ حب للخير ونزوع إلى البر والعمل الصالح وابتعاد عن ماذا؟ وياي عن الشر. الأمر الثالث ذكر في المقام هي علاقة الإنسان بالجمال، جمال سواء الجمال المعنوي والأساس مثل الاندفاع نحو الأخلاق والأخلاقيين ومحبين البشر من أولياء من أنبياء أولياء معصومين وغير ذلك، أو المجالات أو في الجمال المادي مثل رؤية المناظر الجميلة أو الصناعات الجميلة وما شاكل ذلك. أيضا هذا الله فطر الإنسان على هذا حب الجمال سواء الجمال المعنوي أو الجمال المادي والحسي. الأمر الرابع هو أن الإنسان معي مفطور على التدين لله، شوف فطرة على معرفة الله أيضا فطرة على التدين والاندفاع نحو طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان مفطور عليه، الإنسان مفطور على التدين. حتى هذا عن علماء النفس، علماء النفس استفادها من أين؟ يقولون من علماء الآثار، علم الآثار علم عظيم، تشوف في الحفريات وغيره تشوف طبيعة البشر السابقين وماذا عليه، اكتشفوا حقائق كثيرة سبحان الله. من ضمن ما اكتشفه علماء الآثار أن ما في مجتمع يعني نقبوا عنه قبل 1000 سنة و2000 و4000 و5000 سنة وجدوا آثار تمدد بيوت تحت الأرض وحفروا وكذا، قال ما في مجتمع أبيد وانتهى ما وجدوا ماذا؟ مركز للعبادة يتعبدوا، سواء كان شوفوا مظاهر عبادة الشمس أو عبادة قمر أو عبادة صنم أو عبادة الله، في النتيجة هناك نزوع فطر نحو العبادة يعني حب التدين. نعم يقع القضية في المصداق، وهنا يأتي دور الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في بيان المصداق الحقيقي وإبطال ماذا؟ وياي وإبطال تلك المعبودات الباطلة. هذا الإنسان في النتيجة يتعبد. حتى يقولون عن هذا العالم الغربي عمائيل كانت مو كانت واحد ثاني يعني غير ذاك كانت واحد أنكر مثل العبادات والعبادة الله وكذا، لكن النتيجة يعني بسبب الضغط الفطري أوجد هناك مقدسين عنده في التاريخ أسماء معينة مفكرين أو كذا مثقفين، وبدع يجعل لهم كل واحد مثلا تعبون شلون ذكرى يعيدوا مجده وذكرياته ويتقربون لا أو شيء من هالمعنى يعني. فالنتيجة الإنسان شو صير ما يمكن أن ينفك وياي عن التدين، سواء كان تدين حق أو باطل، يعني ما كلامنا في المظهر الخارجي التدين الله سبحانه يتدين الله سبحانه وتعالى والحق أو يتدين للشمس والعياذ بالله والصنم والعياذ بالله، لكن كلامنا وين؟ في النزوع، الله أوجد في الإنسان هذا النزوع يسمى بالشعور الديني، بأنه يعتقد أن هناك قوة، هناك مثل افترض عالم آخر، هناك كذا. نعم قد يختلف في البحث المصادق أو كذا لا آخرة. إذن هذا ما هم محللوا علماء الناس، وجدوا أن الإنسان يميل إلى هذا التدين، وأيضا ماذا؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، أي أيد هذا المعنى بي بما اكتشفهم علماء الآثار في الحفريات القديمة وكذا، وجدوا هذا وجدوا أنه هناك مظاهر لكون الإنسان يتعبد ويحب العبادة بغض عن كونه حق أو باطل. والقرآن بلا شك أشار إلى هذه الحقيقة في قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي وياي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، الله فطر الناس على هذه الحقيقة. فالآية تنص على هذا المعنى بأن الإنسان معتقد بوجود الله، بوجود عالم آخر، بأن المصير الإنسان بيد الله سبحانه وتعالى، ففطر على هذه الحقيقة وعلى هذا الميل وهذه الفطرة. هذا تقريبا ما يمكن أن يقال في هذه النقطة، نقرأها سريعا. قال: الدين والفطرة. إن علماء النفس يعتقدون بأن للنفس الإنسانية أبعادا أربعة، يكون كل بعد منها مبدأ لآثار خاصة. أولا روح الاستطلاع واستكشاف الحقائق، وهذا البعد من الروح الإنسانية ماذا يفعل؟ باعث فطري لسعي الإنسان في سبيل معرفة الكون بعد واستكشاف الحقائق. ثانيا أو باب تعبير حب الخير والنزوع إلى البر والمعروف، إلى البر والمعروف، ولأجل ذلك يجد الإنسان في نفسه ميلا إلى الخير والصلاح وانزجارا عن الشر والفساد، وهذا الإحساس الفطري مبدأ للقيم والأخلاق الإنسانية. أيضا ثالثا قال: علاقة الإنسان بالجمال في مجالات الطبيعة والصناعة، فالمصنوعات الدقيقة الجميلة واللوحات الفنية والتماثيل الرائعة تستمد روعتها وجمالها من هذا البعد. رابعا الشعور الديني الذي يدعو الإنسان إلى ماذا؟ إلى الاعتقاد بأن وراء هذا العالم عالما آخر يستمد هذا العالم وجوده من، وأن الإنسان بكل خصوصياته متعلق بذلك العالم ويستمد منه. يقول: وهذا البعد الرابع الذي اكتشفه علماء النفس في العصر الأخير، يعني هذا أنه الإنسان مو فقط متدين على حب الاستطلاع، حب الجمال ومعرفة الله، بل حتى التدين لله، هذا اللي اكتشفوا مؤخرا. يقول: أيدوا بماذا؟ بالاختبارات المتنوعة من جهتهم أيضا، أن نضيف ماذا؟ وما استفادوا حتى من علماء الآثار وتحقيقات علماء الآثار وضحت لنا ولهم هذه الحقيقة. يقول: مما وهذا، يقول: وهذا البعد مما ركز عليه الذكر الحكيم قبل قرون 1414 قرن بتعبيرنا، وأشار إليه في آياته المباركات، منها قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالآية تنص على أن الدين اللي هو بمعنى الاعتقاد بخالق العالم والإنسان ونصيب كذا، الآية تنص على أن الدين شيء خلق الإنسان عليه وفطر به، كما خلق وفطر كثير من الميول والغرائز. وجينا إن شاء الله بحث شاف بحث الفطرة، هل هناك فرق بين الفطر والغرائز أو لا يوجد؟ يأتي إن شاء الله بحثه في محله. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. المسألة الأخرى أو الأصل الثالث الذي ذكره، أخذ شيء ونتلو حسب الوقت. خب، من الأصول التي أشار إليها هو أن الإنسان أو أن الدين بما هو دين لا يعتمد أي معرفة ولا يعتمد أي وسيلة لاكتساب هذه المعرفة. الدين إنما يعتمد ويعتقد بالمعرفة الحق التي يسلك إليها بطريق معتبر، واضح؟ يعني مثلا الاعتقاد بوجود الله لا يأتي عن طريق الأساطير والخرافات مثلا، الاعتقاد بنبوة نبي لا يأتي عن طريق ماذا؟ أي دليل كيفما كان مثلا، لابد أن تسلك لإطاعة هذا النبي مثلا دليل العقل مثلا، والمعجزة هي دليل العقل كما سيأتي في محله مثلا، أو دراسة شخصية هذا النبي من خلال القرائن والمؤشرات مثلا وما يحيط به وهكذا. إذن الدين بما هو دين يشترط على الإنسان أن يتبع العلم، يتبع العقل في اكتشاف الحقيقة، مو يتبع التقليد الباطل، يتبع قول الآباء والأجداد من دون ماذا؟ من دون دليل. وذاك القرآن ذم هذه ظاهرة التقليد، لأن التقليد على قسمين، معنى تقليد مذموم وتقليد ماذا؟ ممدوح. التقليد المذموم اللي ما ينطوي على دليل، استحسان استذواق أي طريق التعب هذا، بينما التقليد الصحيح اللي يعتمد على الدليل، يعني أنا إنما قلدته بالدليل أو قلدته بدليل، مثل تقليد الأعلم مثلا، وهذا بحث مفصل في محله مو هو بحثنا. على كل حال، فبالتالي القرآن يقول بأن الإنسان سوف يسأل عن ما اعتقده، وهذا بماذا اعتقده؟ اعتقده بطريق حق بطريق باطل عند دليل، قل هاتوا برهانكم وما شاف ذلك، ولا تقف ما ليس لك به علم. إذا ما عندك علم كيف تتبع شيء؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن الآية ترفض كل معرفة تخرج عن إطار العلم والقاطع، خصوصا كما تعلمون في الأساسيات الاعتقاد، يعني أنا ما يمكن أن أعتقد بوجود الله من خلال ماذا؟ من خلال ظن، من خلال احتمال، من خلال ماذا إن صح التعبير أسطورة خرافة كذا، لا لا أبدا، هناك طرق أبدا من سلوك أعتقد وجود من خلال القطع، من خلال البرهان، من خلال البرهان المورث القطعي واليقين، أو كما قلنا اليقين المركب. إذن في أساسيات الاعتقادات لا بد من، نعم قد يكون الكلام في تفصيلات الاعتقاد، يأتي الظن المعتبر يعتبر أو لا يعتبر، تفصيلات كذا بحث في محله، هناك بحث مفصل طبعا في محله، ربما إذا صارت له مناسبة نستعرضه، لأن هذا بحث مفصل في مسألة أنه التقليد في أصول الدين ممكن أو غير ممكن، وإذا كان ممكن ما هي دائرة الإمكان فيه، يعني ما هي مساحة دخول التقليد في المعتقدات. ولكن بلا شك أن الاعتقادات الأصلية لا يمكن ماذا أخذها من خلال التقليل، لأن قلنا التقليل ما يفيد إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيء في هذا المورد، وهذه المورد لابد فيها من اليقين، وهذا لا يكون إلا من خلال الدليل القطعي، دليل البرهاني المفضي والمثمر والموصل إلى اليقين بالمعنى الأخاص. وهذه النقطة وهذه تتجلى إن شاء الله في بحث البراهين أكثر. على هذا الأساس تجد القرآن الكريم وبخ هؤلاء الذين اعتقدوا وسلكوا سلوك الآباء والأجداد وكذا في معتقدات، نجي نقول هذا ما وجدنا عليه آباءنا، يقول لهم القرآن لو كان آباءكم لا يهتدون، كان آباءكم على باطل تتبعون الباطل، يعني واضح. بعد أن يذكر السؤال وجواب، خلنا ما أدري حسب الوقت شلون نقرأ هذا المطلب أول. قال المعرفة المعتبرة، إن الخطوة الأولى لفهم الدين هي الوقوف على المعرفة المعتبرة فيه، فالدين الواقعي لا يعتبر كل معرفة حقا قابلا للاستناد، بل يشترط أن تكون معرفة ماذا؟ قطعية حاصلة من أدوات المعرفة المناسبة لذلك. يقول سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول ترى أن الآية ترفض كل معرفة خرجت عن إطار العلم القطعي، ولأجل ذلك يذم أو يذم اقتفاء سنن الآباء والأجداد اقتفاءها بلا دليل. نعم لو كان هناك دليل ما يمنع، هذا واضح، لو كان عندك دليل قطعي، دليل مؤمن بتعبيرنا على صحة سلوك هذا الطريق، شيء إذا ما عندك مشكلة. اقتفاء بلا دليل وبلا علم بصحته وإتقانه، يقول سبحانه: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. استجب بالله ماذا ردهم؟ الله هذا فعل آبائنا وفعل أجدادنا، شلون نغيره يعني؟ هذا ديننا وسلكنا عليه وعشنا عليه. هم القرآن يرد عليهم، قال: وقال سبحانه ردا لمقالتهم هذه: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. القرآن يقول مزنف: إذا كان آباؤكم لا يعقلون لا يهتدون إلى آخرة. واضحة هذه النقطة؟ هذا تمام الكلام في هذا البحث. قال: ربما يقال والجواب، أنا ما أريد أخوض الآن هذا، لأنه ربما إن شاء الله غدا أوسع في البحث لما يرتبط ماذا في التقريب بأصول الدين. هنا ما استعرض إلا بشكل مقتضى، نحاول نلملم بحث مناسب لتعميق البحث، إن شاء الله نتركه للدرس المقبل. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.